أما الآن فمع المحاضرة السادسة في مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن المعربات وقسمناها إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. واليوم وبعد أن تكلمنا في نهاية الدرس الماضي عن الأفعال بأقسامها الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، فإننا سنتعرف في هذا اليوم على أحكام كل فعل على حدة: الماضي والمضارع والأمر. وبعد أن ننهي هذه الأحكام المتعلقة بالأفعال ننهي مادة الدرس في هذه الدورة المباركة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يكتبها لنا ولكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجنبنا الرياء وحب السمعة والنفاق. وأرجو أن تتحقق الفائدة المرجوة من هذه الدورة، لا كما أرى على بعض الأوراق التي يدعي فيها أصحابها أنهم لم يستفيدوا شيئا من هذه الدورة، وأنهم لو كانوا يعرفون أن الأمر سيكون كذلك لبقوا في بيوتهم، وهذا شيء مؤسف حقا. والبعض يقول بأن شرح المقدمة الآجرومية غير شاف ولا كاف ولا واضح، مع أن صاحبها ممن لهم باع طويل في تدريس اللغة العربية، وبين في مقدمة شرحه أنه يتعامل مع دارسيها على اعتبار أنهم من صغار الطلبة أي المبتدئين في دراسة اللغة العربية. وأنا أسأل الله عز وجل أن أكون صادقا فيما أقول، قد درست مادة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة مدة 30 عاما، والمعروف أن مادة النحو مادة جافة، وذلك بسبب بعد الناس عن لغتهم، و الاتجاه نحو اللهجة أو اللغة المسمى باللغة العامية أو اللهجة العامية التي لا تكاد تمت إلى العربية بصلة إلا في حروفها فقط، وهي تختلف من قطر إلى قطر، بل من مدينة إلى مدينة، بل أحيانا من حي إلى حي في نفس البلدة. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأله سبحانه أن يساعدنا ويأخذ بأيدينا نحو فهم لغتنا العربية التي شرفها الله عز وجل بأن جعلها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وقد نسب إلى اللغة العربية أنها لغة عاجزة لا تستطيع مجاراة التقدم الذي يسمونه بالتقدم التكنولوجي وما شابه ذلك، أو التقدم العلمي في أيامنا هذه. فانبرى بعض الشعراء المسلمين العرب للدفاع عن هذه اللغة العربية، ومنهم الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله، حيث يقول على لسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل كان الغواص عن صدفاتي؟ فمن هو الغواص الذي يستخرج الدر والياقوت والمرجان من اللغة العربية؟ هو العالم فيها، الدارس لها، المتبحر في أسرارها. ولذا يا إخوة علينا أن نصبر إذا أردنا أن نتعلم لغتنا، لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، علينا أن نصبر ونتحمل ونصبر أنفسنا ونبذل جهدا كبيرا، سواء كان ذلك في حضور الدروس واستحضار الأذهان جيدا وانشغالها فقط في الدرس، والاهتمام بعد الدرس في البحث والتمحيص لنفهم ما أخذنا فهما جيدا. وأنا من طبيعتي أنني كنت حينما كنت معلما كنت مستعدا دائما لأن أسمع من طلابي أي استفسار أو أي ملاحظة أو أي انتقاد، لكن على أن يكون الانتقاد بناءا، لا يلقى هكذا فقط لمجرد النقد. وإني أتوسم فيكم الخير أنكم لم تأتوا ولم تحضروا إلا من أجل أن تتحقق لكم الفائدة، فنسأله جل وعلا أن نكون مخلصين في ذلك، وأن نبذل كل ما بوسعنا للفهم والاستيعاب. وقلت في البداية أننا حينما ننتهي من هذا الدرس والتعرف على أحكام الأفعال بأقسامها الثلاثة، سنتوقف عند الصفحة 68 من التحفة الثانية، وسنقوم يوم غد وبعد غد بمراجعة المادة المدروسة كلها من بداية الكتاب إلى نهاية ما سنأخذه في هذا اليوم. وأريد من الجميع إن كانت لديه أسئلة أو استفسارات، وخاصة فيما لم يفهمه هو، لا نريد انتقادات، اكتب على ورقة ما الذي لم تفهمه، ما الذي تريد مثالا عليه، ما الذي تريد توضيحا له، ونجلس غدا وبعد غد في الدرسين القادمين كما يقال على البساط الأحمدي نتباحث. مستعدين نتقبل أي سؤال مهما كان بسيطا ومهما كان ساذجا في رأي الآخرين، فإننا مستعدون لتقبله والإجابة عليه. أحكام الفعل، عرفنا أن الأفعال على ثلاث أقسام: الماضي والمضارع والأمر. وإنما يقول أحكام الفعل، المقصود بأحكام الفعل أي من ناحية أواخر هذا الفعل فيما يتعلق بالإعراب والبناء. وأظن مرة أخرى أكرر، لأني أتعلم مما سمعت من انتقادات حقيقة، أنني أعيد وأكرر الإجابة وأتكلم بلسان عربي مبين فصيح واضح لا يحتاج إلى تفسير وتوضيح. نقول الفعل الماضي، إن الأفعال ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. والماضي هو كل كلمة لها معنى مقترن بزمان، أو تدل على معنى مقترن بزمان الفعل، هذا تعريف الفعل. والفعل الماضي هو كل كلمة ذات معنى مقترن بالزمن الماضي الذي يدل على حدث وقع في الماضي. كل كلمة تدل على حدث وقع في الماضي تسمى فعل ماضي. وكل كلمة تدل على حدث في الزمن الحاضر أو المستقبل تسمى فعل مضارع. وكل كلمة يطلب بها القيام بحدث في الزمن المستقبل أو الزمن الذي يأتي بعد زمن التكلم تسمى فعل الأمر. فالفعل الماضي حكمه أولا هو من المبنيات عن المعربات، وحينما نقول المعربات التي تتغير حركة أواخرها بتغير العامل، أم أنه من المبنيات، ونعني بالمبنيات التي تبقى حركة أواخرها ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فالفعل الماضي من الكلمات المبنية، من الكلمات المبنية، ولهذا يعرب، أو يعني إذا أردنا أن نعربه نقول فعل ماض مبني على كذا. ونذكر والأقل في الفعل الماضي لما يقول في المقدمة الآجرومية، يقول مفتوح الآخر أبدا، المقصود أنه مبني على الفتح، بمعنى أن الفتح تلازم آخره، تلازم آخره، هذا معنى قوله مفتوح الآخر أبدا. ونعني بذلك أنه يكون مبنيا على الفتح أبدا، فهو إذن من المبنيات. لكن هذا الفتح إما ظاهر أو مقدر، ومر معنا في الدروس الأولى ما الظاهر وما المقدر وما الذي يمنع من الظهور. والبناء يكون على الفتح الظاهر في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء لأن وضح. الآن الفعل ضرب وكتب وأقام، هذه ثلاث أفعال ماضية أليس كذلك؟ صحيحة الآخر، بمعنى أن آخرها ليس حرف علة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء، فضرب آخرها الباء وهي حرف صحيح، وكتب كذلك آخرها الباء، وأقام آخرها الميم. فهذه أفعال ماضية صحيحة الآخر لم يتصل بها واو الجماعة، لم تتصل بها واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، وسأذكر الآن أمثلة على ضمائر رفع متحركة. فما دامت هذه الأفعال أفعال ماضية صحيحة الآخر ولم يتصل بها واو جماعة أو ضمير رفع متحرك، سنلاحظ أنها تبنى على الفتح الظاهر، تبنى على الفتح الظاهر، ضرب كتب أقام، كل من هذه الكلمات الثلاثة في أعرابها نقول فعل ماض مبني على الفتح. إذا أردنا أن نزيد ونوضح نقول الظاهر على آخره، مبني على الفتح الظاهر على آخره، لا نقول مبني على الفتحة. في الإعراب نقول الفتحة والضمة والكسرة، في البناء نقول الفتح الضم الكسر. إذن هي أفعال ماضية مبنية على الفتح الظاهر على آخرها. سافرت زينب، نلاحظ أن الفعل سافر صحيح الآخر آخره راء، ولكن اتصل به شيء، لكن هذا الشيء ليس واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، هذه التاء سافرت تسمى تاء التأنيث، وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أحد الإخوة يسأل في ورقة ماذا نعني بقولنا لا محل له من الإعراب، أي ليس له موقع إعرابي. أحيانا نقول مثلا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر مضاف إليه، في محل جر بحرف الجر، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع خبر، مع أنه إيه؟ مع أنه مبني. لكن هناك بعض الكلمات تبنى ولا محل لها من الإعراب، ومثلها تاء التأنيث الساكنة، هذه تاء نعرضها نقول تاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقال أيضا، قال في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك إضافة إلى الفعل الصحيح الآخر في كل ما كان آخره واوا أو ياء، يكون آخر واو أو ياء، كقولنا رضي رضي آخره ياء، فمبني على ماذا؟ على الفتح الظاهر على آخره، لا نقول الفتحة يا أخي، الفتح فعل الماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. بذوة، بذوة من البذاء يعني الرداء وسوء الخلق، بذوة فعل ماضي مبني على الفتح آخره ماذا؟ واو. إذا ما كان آخره ياء وما كان آخره واو ماذا تكون علامة بنائه؟ الفتح الظاهر على آخره. إذا الفعل الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك الفعل الذي آخره ياء أو واو، هذه الأفعال، هذه النوع من الأفعال الماضية تكون مبنية على الفتح الظاهر على آخرها. وعندنا الفتح المقدر أو الفتح المقدر يمنع من ظهور التعذر إذا كان آخر الفعل ألف، لأن الألف كما تعرفون لا تظهر عليها الحركات، فنقول في مثل دعا آخرها ألف، وسعى آخرها ألف، وهي أفعال ماضية، نقول عن دعا وسعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الفتح، وليس على الفتحة، على الفتح المقدر على آخره. ما الذي منع من ظهور هذا الفتح؟ التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني عدم إمكانية الظهور مطلقا، لا نستطيع، لو وضعنا أي حركة على الألف لا نستطيع أن نلفظها، وإذا لفظنا عليها فتحة أو ضمة أو كسرة تغيرت الألف إلى واو أو ياء، لا يمكن أن تبقى كما هي. أو يكون الفتح مقدرا للمناسبة، أو يكون الفتح مقدرا للمناسبة. إذا في فتح ظاهر، في فتح مقدر ويمنع من ظهوره التعذر، وعندنا فتح مقدر للمناسبة. بمعنى الآن نرى، لأن كتبوا الفعل كتب اتصلت به واو الجماعة، اتصلت به واو الجماعة. الآن لو وضعنا فتحة على الباء ماذا تصبح؟ كتبوا، كتبوا. لا تتناسب هذه الفتحة مع واو الجماعة. ما الذي يتناسب مع واو الجماعة؟ الضمة. ولهذا حينما نقول كتبوا نقول كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء. منع من ظهوره، أي ظهور هذا الفتح، انشغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الضمة. واضح يا اخوة؟ واضح؟ هذا في صواب هذا الكلام؟ او يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة ثواني اربع متحركات. لأول واحد الانسان يظن ان ذلك صعب، لكن مع المثال يتضح لنا. اذا الفتح ممكن يكون بالتعذر، منع من ظهوره التعذر، او منع من ظهوره حركة المناسبة، حركة المناسبة. لان الان لا نتكلم عن الاعراب يا اخي، فنقول الثقل، لان الواو الياء تظهر عليها الفتحة كما رأينا، كما رأيت. لكن نتكلم عن الالف الذي اما ان تكون الفتحة ظاهرة، الفتح ظاهر ذو حركة البناء في الصحيح الاخر، وفيما كان اخره واو او ياء، وتكون مقدرة بدل ما تكون ظاهرة، اما للتعذر اذا كان اخر الفعل الماضي الف، او انشغال بحركة المناسبة تكون مقدرة اذا اتصل بالفعل واو الجماعة، واو الجماعة. نحو كتبوا. فالذي منع ظهور الفتح على الباء هو انشغال محل الباء، محل الفتح انشغل بماذا؟ بالضم لحركة المناسبة. او يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي اربع متحركات. يعني الاصل في فتح، لكن لورود اربع متحركات، وهذا ما كان يكرهه العرب، يسكنون المتحرك الثالث، وذلك في كل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك، كتاء الفاعل ونون النسوة. والآن أعطيك أمثلة. تاء الفاعل نحو كتبت، كتبت. التاء هذا عائد على مين؟ على الفاعل الذي قام بالفعل، فتسمى تاء الفاعل. وكتبنا أيضا هذا ضمير خاص بالفاعل، آسف، ضمير جماعة المتكلمين، ويعتبر ضمير رافع متحرك لأن النون فيه متحركة، وإن كان مكون من نون ألف لأن الحرف الأول فيه متحرك. كتبنا ونون النسوة، كتبنا هن، كتبنا هذه نون النسوة التي تصل في كتبة، وفي كتبنا نون هاي ألف جماعة ضمير جماعة المتكلمين، أو المفرد إذا المتكلم إذا أراد أن يعظم نفسه. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، رب العالمين واحد لا شريك له، قال خلقناه، استعمل ضمير جماعة المتكلمين لتعظيم نفسه. فالآن كتبت، لاحظوا الكاف التاء الباء، لو بدنا نعتبر كتب مبني على الفتح كم حركين؟ كاف تاء باء ثلاث حركات، والتاء باء المتكلم كتبت أربع حروف متحركة. فيقرأ عند العرب توالي أربع متحركات فيسكنون الحرف الثالث، إذا ما الذي منع من ظهور الفتح هنا على الباء؟ هو كراهة توالي أربع متحركات. إذا نقول كتبت كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات ظاهرا، يكون السكون ظاهرا، أو أن تتصل به دون النسوة. إذا إما أن يكون فعل آخر ولم يتصل بآخره شيء فيكون مبنيا على السكون، أو أن تتصل به نون النسوة. اضربنا اضربنا، ما هذه النون؟ نون النسوة، هذه ضمير موقعها من الإعراب فاعل اضربنا. إذا هذا الفعل اتصلت به نون النسوة، إذا على ماذا يبنى؟ يبنى على السكون الظاهر. إذا أسلبنا فعل الأمر على السكون الظاهر في موضعين. الموضع الأول أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. الموضع الثاني أن يكون أن تتصل به نون النسوة. وإما أن يكون السكون مقدرا، فالسكون المقدر له موضع واحد، السكون المقدر له موضع واحد، وهو إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. مثل الآن اضرب فعل أمر مبني على السكون، الآن نريد أن نصل به نون التوكيد الخفيفة لتوكيد عملية الضرب، فنقول اضربا بالمفرد، أوجه الكلام لشخص أمره فأقول له اضربا بالنون الساكنة، اضربا، هذه النون الساكنة ما اسمها؟ اسمها نون التوكيد الخفيفة، لأنها تأتي لتوكيد القيام بالفعل، لتوكيد القيام بالفعل. اضرب اضربا اضربا. إذا هذا الفعل الأصل فيه أن يبنى على السكون، لكن لاتصال نون التوكيد الخفيفة به أو نون التوكيد الثقيلة المشددة بل اضربا اضربن، هذه النون اسمها نون التوكيد الثقيلة، النون المشددة، واضح؟ نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة، اضربا اضربن. فهنا السكون هنا يكون مقدرا، اضربن اضربن. والذي يمنع من ظهوره، من الذي يعرف ما الذي منع من ظهور السكون؟ اضربا اقوى اضرب منا. نعم، النون المشددة اولها نون ساكنة ثم نون متحركة، ونون التوكيد الخفيفة هي نون ساكنة، فهل يلتقي ساكنان؟ لا يمكن ان نستطيع لفظ ساكنين في اللغة العربية، التقاء ساكنين مستحيل في اللغة العربية. اضرب اضرب بط، يعني لم تعد النون في اضرب، لم تعد النون من توكيد خفيفة، اطلعت نون نسوة، وإن وقفت عليها اضرب بدل ما قلت اضربنا، نحن نعرف إذا وقفت على الكلمة تسكن آخرها، اضربن، لاحظوا اضربن، الباء ساكنة والنون ساكنة، فإذا سكنت الباء وخلف النون أريد أن ألفظها لابد من تعريف النون اضربنا، فتصبح نون نسوة. فإذا بقيت ساكنة أردنا أن نبقيها نون ساكنة كنون التوكيد الخفيفة أو نونان، نون مشددة ونون مشددة مكون من حرفين أولهما ساكن والآخر متحرك، فهنا يصعب أو لا يمكن التقاء ساكنين في العربية، فيحرك الأول منهما، فيحرك الأول منهما. إذا في قولنا اضربا واضربن قبل أن نكمل، هل تأتي نون النسوة مشددة؟ نون النسوة لا تأتي مشددة، لكن اضربني اذن الحركة اضربنا حركة اجبارية. وتمييز النون المخففة او نون التوكيد الخفيفة عن نون النسوة، فلا بد من تعريف نون النسوة بالفتح، ونون التوكيد الخفيفة لا بد ان تكون بالتسكين، فالتقاء ساكنين ممنوع اذا يحرك الاول منهما. فنقول في مثل قولنا اضربن واضربن، اضرب فعل امر، فعل امر مبني على السكون، منع من ظهورها ماذا؟ التقاء الساكنين، منع من ظهورها التقاء الساكنين، يعني بمعنى حركناها بالتقاء الساكنين. اذا الذي منع من ظهور السكون هو التقاء الساكنين، فلا بد من التعريف. اذا السكون مقدر كما قلنا له موضع واحد، وهذا اتصل فيه نون التوكيد الخفيفه او الثقيله، معه اضربن واضربن، والذي يمنع من ظهور التقاء الساكنين. الآن قلنا في فعل الأمر إذا كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون. الآن حالة أخرى، إن كان مضارعه معتل الآخر، إن كان مضارعه معتل الآخر فهو يجزم هذا المضارع بحذف النون كما تعلمون. يدعو خالد ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع، الآن لم أخو حرف علة طبعا، وعلامة رفع الضم المقدر على الواو منع من ظهورها الثقل. الآن أدخل حرف جزم، لم يدعو، حذفت هذه الواو، حذف حرف العلة. إذا ما علامة جزم فعل يدعو؟ هذا الفعل مضارع حذف حرف العلة. إذا فعل الأمر الذي من يدعو هو أدعو، ما علامة جزم المضارع؟ كنا حذف حرف العلة، إذا أدعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. واضح؟ هذا معنى قولنا يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. هذا فعل أمر لا تعرف على ماذا مبني، على أي شيء مبني، خذ مضارعه وانظر في هذا المضارع إذا جزم ماذا تكون علامة جزمه؟ إذا كان السكون يكون مبني على السكون الأمر منه، إذا كان علامة جزم المضارع حرف حرف العلة يكون الأمر منه مبني على حرف حرف العلة. إذا وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يجزم بحذف النون. يا أخي إذا كان مضارعه معتل الآخر فهو يجزم بحذف حرف العلة من آخره. مثاله ادعو، ادعو كما قرأت الآن، يدعو فعل مضارع، هذا الفعل محتل الآخر إذا جزم تكون على من جزمه حذف حرف العلة، فالأمر منه مبني على حذف حرف العلة، فلهذا في ادعو نقول فعل امر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، وهو الواو. طبعا الضم ادعو يعني على العلين دليل على الواو بالدلالة على الواو المحذوفة. الحالة الثالثة اذا كان اذا اتصل به الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة، يعني ماذا يكون مضارعه؟ يكون من الافعال الخمسة، يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبين، إيه يكتبون تكتبون، الان تكتبين. نحن نعرف ان الافعال الخمسة ما علامة جزمها؟ حذف النون. ما علامة جزمها؟ حذف النون. اذا يكتبان هذا من الافعال الخمسة، إذا دخل عليه جازم لم يكتب حذفت النون. إذا ما علامة جزم يكتبان؟ حذف النون. إذا الآن فعل الأمر من يكتبان ما هو؟ اكتبا. فعل الأمر من يكتبان اكتبا. يكتبان علامة جزم حذف النون. إذا اكتبا ما علامة بنائها؟ حذف النون. فنقول في مثل اكتبا فعل أمر مبني على حذف النون. مبني على حذف النون. ضابط كل ما ذكرنا هو ما ذكرته قبل قليل، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارع. إذا كان مضارع يجزم علامة جزم السكون يبنى على السكون، علامة جزم حذف حرف العلة بيكون مبني على حذف حرف العلة، إذا كانت علامة جزم حذف النون يكون الأمر منه مبنيا على حذف النون. انتهينا الآن من فعل الأمر بناء فعل الأمر، يبقى علينا الفعل المضارع، والفعل المضارع هو كما تعلمون علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف تجمعها كلمة نأتي أو أنيت، المهم النون الهمزة التاء الياء، شرط تكون حروف مزيدة، حروف مزيدة. فالنون في نأتي للمتكلم الذي يعظم نفسه أو الذي معه غيره يعني جماعة المتكلمين، والهمزة للمتكلم، فنقول نكتب لجماعة المتكلمين أو للمتكلم الذي يعظم نفسه، اكتب هذه الهمزة لمين؟ للمتكلم مذكرا كان او مؤنثا، فالرجل يقول اكتب والمرأة تقول اكتب. والتاء للمخاطب، والتاء للمخاطب، انت تكتب، او الغائبة للمؤنثة يعني الغائبة هي تكتب. والياء لمين؟ للغائب هو يكتب. وإن لم تكن هذه الأحرف الزائدة للدلالة على المعنى الذي ذكرناه كما ذكرنا الآن إنه على المتكلم على الغائب إلى غيره، إذا لم تكن هذه الأحرف الزائدة للدلالة على هذه المعاني كان الفعل ماضيا لا مضارعا، مثل أكرم أول همزة، وهذه الهمزة زائدة لأن الفعل أكرم من كرمة، هذا حرف زيادة، لكن الهمزة هل جاءت المتكلم هنا؟ إذن هذا الفعل ليس فعلا مضارعا فهو فعل ماضي. إذن ينبغي أن تأتي حروف كلمة نأتي الزائدة في أول الفعل للمعاني التي ذكرناها، إما للمتكلم الذي يعظم نفسه كالنون أو معه غيره، أو الهمزة للمتكلم، أو التاء للمخاطب أو للغائبة، والياء للمخاطب. فإذا هذه الحروف الزائدة في الأول وهي حروف كلمة نأتي لم تأتي لهذه الأغراض كان الفعل ماضيا كان الفعل. تفضل. أصل الكلمة، نعم، هذه ليست أصل الكلمة يا أخي، هذه زائدة لأنه يلد، أصلها يولد من ولد يلد، فالفعل الثلاثي الذي أوله واو إذا حول المضارع حذفت واوه، هذا بيسموه في اللغة العربية في علم الصرف إعلال بالحذف، إعلال بالحذف، ولد يلد أصل يولد قبل الحذف، وجد يوجد قبل الحذف صار يجد، وعد يوعد يعد، واضح؟ فهذه الياء زائدة وليست أصلية. حكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. ماذا نعني بمعرب؟ يعني مرفوع منصوب مجزوم، لأنه الأفعال ترفع تنصب تجزم، الأسماء ترفع تنصب تجر، واضح؟ فالفعل المضارع حكمه أنه معرب، يعني تتغير حركة آخره حسب موقعه الإعرابي وحسب العوامل المؤثرة عليه. ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، نون التوكيد يضرب يضربن أو يضربن، سواء كان نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. فنلاحظ يضرب يضرب في حالة الرفع، يضرب في حالة النصب، يضرب في حالة الجزم. لكن إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنى على الفتح، نقول لم يضرب علي زيدا، لم حرف جزم مظبوط، يضرب في المضارع مجزوم، علامة الجزم تكون واضحة. الآن اتصلت نضع أو نصل معه نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، لم يضربن علي زيدا، لم يضربن علي زيدا، ماذا أصبحت الباء متحركة بالفتح. إذا في حالة اتصال نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة بالفعل المضارع ماذا يحدث له؟ يكون مبنيا على الفتح، يبنى على الفتح. وإن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، يضربن. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن هنا نون النسوة. كذلك من القرآن قال تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ليسجنن نون توكيد الثقيلة اتصلت بهذا الفعل المضارع فبني على الفتح، وليكونا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة. ومثال نون النسوة قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، الأصل يرضع فعل مضارع مرفوع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، لكنه هنا مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة يرضعن. وإن كان معربا، وإن كان هذا الفعل المضارع معربا، يعني لم تتصل به لا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ولا نون النسوة، فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فإن دخل عليه ناصب نصب، وإن دخل عليه جازم جزم. نحو لم يخيب مجتهد، لم يخيب مجتهد، هذا الفعل المضارع دخلت عليه لأن ولم من أحرف النصب. لم يجزع إبراهيم، يجزع فعل مضارع دخل عليه لم وهو حرف جزم فجزم، فعلامة جزمه السكون. إذا الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة كان معربا، فيكون مرفوعا إذا لم يؤثر فيه عامل ناصب أو عامل جازم، وإذا أثر فيه عامل ناصب نصب، وإذا أثر فيه عامل جزم جزم. هذا فيما يتعلق بالأفعال. ونتوقف هنا عند صفحة 68 من التحفة الثانية، وسنقوم كما بينا في الدرسين القادمين بمراجعة عامة ومناقشة واستفسارات من الإخوة. هل يصح القول في اكتب الدرس ان اكتب فعل امر مجزوم؟ لا نقول مجزوم يا اخي السائل، نقول فعل امر مبني على السكون، ولا نقول مجزوما. لما نقول مجزوم هذا إعراب، لكن فعل الأمر دائما مبني، يكون مبنيا دائما. فعل أمر كاتبون فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون. الصواب أن نقول اكتب، اكتب الدرس. ملاحظين اكتب بعد الباء ماذا نرسم؟ لا تنظر إلى الكتابة، انظر إلى الله. اكتب بعد الباء ننقض الباء، الدال ساكنة والباء ساكنة، التقى ساكنان فنحرك الأول، فنقول اكتب فعل الأمر مبني على السكون منع من ظهورها التقاء الساكنين، أو أبدلت بالكسرة لالتقاء الساكنين. والدركة طبعا مفعول به. ما هو إعراب قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها؟ هذا الإعراب ليس مناط بحثنا الآن يا أخي. وإذا أحببت بعد الصلاة أعربها لك بيني وبينك. في حالة الوصل كيف نعرف نون النسوة ونسوة في يده خفيفة؟ كيف حالة الوصل يعني؟ من البناء، من البناء تتضع نون التوكيد الخفيفة يا أخي تكون ساكنة، ونون النسوة تكون مفتوحة. هذا الفرق بينهم. اضربان اضربان النون ساكن، هاي نون توكيد خفيفة. اضربنا نون النسوة، ونلاحظ اتصلت بفعل الأمر اضربنا، نون النسوة اتصلت فأصبحت مبني على السكون، بينما اضربان اضربان مبني على السكون المقدر منع من ظهوره ماذا؟ التقاء الساكنين. فهذا هذه هي طريقة التفريق بينهما، ولا يكتب الأمر كذلك. كيف يعني؟ أعطيني مثال على ما وصلت الكلام. اضربن زيدا، اضربن زيدا بالظرف ساكنة، اضربنا زيدا بتظل مفتوحة برضه. أنا هيك أخذ فعل الماضي التالي في توالي أربع متحركات. كتبت الكلمة، كتبت الكلمة، كتبت أولا ليس توالي أربع متحركات، ثلاث متحركات يليها ساكن، لكن حرك الساكن لالتقاء ساكنين. واضح يا أخي؟ الأصل ليست أربع متحركات، ثلاث متحركات والرابع ساكن، والساكن الرابع حرك لأنه يليه ساكن، فحرك لتجنب التسكين، لأنه مستحيل لفظ حرفين ساكنين. نعم. وراودته التي هو في بيتها. جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم.